ضيفك ومضيفك سهيل موسى يدعو نفسه للاجتماع بك في هذا الوقت كي نتأمل معا مقطعا جديدا من رسالة تيموثاوس الثانية. سيحمل إلينا لقاء اليوم كالعادة معانية وأبعادا جديدة، وسأترك الفرصة أكثر الكل لكلمة الله حتى تتحدث إلى قلبك. لذا أرجو أن تجد الوقت لتبقى معي وترافقني مستمعي الكريم. انتهينا في الحلقة السابقة من دراسة الفصل الأول من رسالة الرسول بولس الثانية إلى تيموثاوس. كان بولس يحض تلميذه تيموثاوس قائلا له: أذكرك أن تضرم أيضا موهبة الله التي فيك. فقد كان تيموثاوس يمتلك موهبة، وكان الرسول بولس يشجعه على إضرامها. قال له: إن الله لم يعطنا روح الفشل أو الخوف أو الجبن، لكنه أعطانا روح القوة والمحبة والنصح. رأينا أن الله قد خلصنا ودعانا دعوة مقدسة، ليس بسبب صلاح فينا ولا بمقتضى أعمالنا، بل بمقتضى القصد والنعمة. لقد قام المسيح بإبطال الموت الروحي، وبالتالي لم يعد الخاطئ بحاجة للذهاب إلى حيث يكون منفصلا عن الله. إن المسيح هو وسيطنا، هو الشفيع الوحيد بين الله والإنسان، والله الآب راض عما قام به المسيح من أجلنا. يقول الرسول بولس إنه كان كارزا، أي مبشرا بكلمة الله، كما يقول بأنه كان رسولا ومعلما. وهكذا فقد كان بولس يتمتع بمواهب عديدة لكونه رسولا، كما أنه لم يكن خجلا من الإنجيل، وقد حض تيموثاوس على أن لا يخجل أيضا. ناشد بولس تلميذه تيموثاوس إنه يجب عليه أن يتمسك بصورة الكلام الصحيح. ثم يذكر بولس أسماء الأشخاص الذين ارتدوا عنه، ونلاحظ أن الارتداد ليس الشيء الذي يميز الأيام الأخيرة للكنيسة فحسب، بل إنه كان متفشيا أيضا في جميع مراحل تاريخ الكنيسة. ثم قرأنا عن أحد المؤمنين الرائعين في ذلك الزمان ويدعى أونيسيفوروس، ومن الواضح أنه كان من أهل أفسس، لكنه كان في زيارة لروما. ورغم أن أونيسيفوروس هذا كان مشغولا، إلا أنه واصل البحث عن الرسول بولس إلى أن وجده في السجن، فيا لروعة ذلك. وربما يكون بولس هو من قاد هذا الشخص إلى المسيح، ولا يمكنك عزيزي المستمع أن تحتقر إنسانا قادك إلى المسيح. والآن إلى الفصل الثاني من تيموثاوس الثانية. يمتاز هذا الفصل من الرسالة بأنه سار ومبهج، ونجد في هذه الآيات 7 تشبيهات لوصف واجبات المؤمن ونشاطه في الخدمة. وهذه التشبيهات هي: ابن، الجندي، الرياضي، الحراث، العامل، الإناء، والعبد. قبل ذلك لابد لنا أن نقرأ قليلا من الفصل الثاني من تيموثاوس الثانية. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا من الآية الأولى إلى 13.
فتقوى أنت يا ابني بالنعمة التي في المسيح يسوع، وما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا، فاشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. ليس أحد وهو يتجند يرتبك بأعمال الحياة لكي يرضي من جنده، وأيضا إن كان أحد يجاهد لا يكلل إن لم يجاهد قانونيا. يجب أن الحراث الذي يتعب يشترك هو أولا في الأثمار. افهم ما أقول، فليعطيك الرب فهما في كل شيء. أذكر يسوع المسيح المقام من الأموات من نسل داود بحسب إنجيلي، الذي فيه أحتمل المشقات حتى القيود كمذنب، لكن كلمة الله لا تقيد. لأجل ذلك أنا أصبر على كل شيء لأجل المختارين، لكي يحصلوا هم أيضا على الخلاص الذي في المسيح يسوع مع مجد أبدي. صادقة هي الكلمة، أنه إن كنا قد متنا معه فسنحيا أيضا معه، وإن كنا نصبر فسنملك أيضا معه. إن كنا ننكره فهو أيضا سينكرنا، إن كنا غير أمناء فهو يبقى أمينا، لن يقدر أن ينكر نفسه.
يبدأ الرسول بولس بأول سورة بلاغية أو تشبيه فيقول: فتقوى أنت يا ابني. تيموثاوس لم يكن ابن الرسول بولس بالجسد، لكنه كان ابنه الروحي، بمعنى أن تيموثاوس جاء إلى المسيح من خلال خدمة الرسول بولس. فأولاد الله ينضمون إلى عائلة الله عن طريق إيمانهم بالمسيح. نقرأ في رسالة بطرس الأولى الفصل الأول والعدد 23: مولودين ثانية لا من زرع يفنى، بل مما لا يفنى، بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. لقد كان تيموثاوس عضوا في عائلة الله، وهو ولد من أولاد الله، لهذا يقول الرسول بولس له: فتقوى بالنعمة التي في المسيح يسوع. يا لروعة هذه العبارة! فإذا كنت عزيزي المستمع تعتقد أنه بإمكانك أن تعيش الحياة المسيحية بقدراتك الذاتية، فأنت مخطئ في هذا الشأن وسوف يخيب ظنك. وإن كنت تعتقد أن تقيدك ببعض القواعد والقوانين سيجعل منك مسيحيا ناضجا في الإيمان، فسوف تجد بأنك قد وقعت في فخ الناموسية. فالرسول بولس لا يقدم أي تعليمات أو قوانين، وكلمة الله لا تشتمل على قواعد وقوانين تجبر المؤمن وتخبره كيف ينبغي عليه أن يسلك في الحياة المسيحية. إننا صديقي المستمع مخلصون بنعمة الله، وينبغي علينا أن نعيش بنعمة الله وأن نتقوى في هذه النعمة. والآن اسمح لي عزيزي المستمع أن أقص عليك قصة رواها أحدهم، حيث قال: كان أبي كثير السفر والترحال في عمله، وقد كان يضع لي بعض القوانين والقواعد التي ينبغي علي أن أسير بها وأنفذها أثناء غيابه، وقد كنت أقوم ببعض هذه الأشياء. فعلى سبيل المثال، لم يكن لدي مانع من تقطيع الخشب للتدفئة، لأنني كنت أستمتع بذلك، لكن كانت هنالك قواعد وقوانين أخرى لم أتقيد بها. ومن بين هذه الأشياء التي لم أكن أحبها هو الذهاب إلى مدرسة الأحد. والممتع في الأمر أن أبي لم يكن يذهب إلى الكنيسة، لكنه كان يرغمني على الذهاب. وعلى أي حال، فحينما كان أبي يغيب عن البيت لم أكن أذهب إلى مدرسة الأحد. وفي إحدى المرات كنت أصطاد السمك، فجاء أبي فجأة ووجدني، فقد كنت أسحب سمكة اصطدتها للتو، وحينما استدرت وجدت أبي يقف خلفي. قال أبي: هل صادفك الحظ يا بني؟ وقد أحسست عندها أن حظي قد نفذ. على أي حال، فقد اعترفت بخطئي وطلبت منه أن يسامحني، وبالفعل فقد سامحني بنعمة الله وقال: أفعل. وهكذا فقد استفدت من طبيعة أبي الجيدة ومن أنني ابنه. لقد مات والدي حينما كنت في الرابعة عشر من عمري، لكن لدي الآن أب سماوي ألتمس نعمته، وحينما تسوء الأمور هنا فإنني ألتجئ إليه ملتمسا رضاه ورحمته ونعمته. وحينما أقترف خطأ ما فإنني لا أهرب كما اعتدت أن أفعل في السابق، فقد وجدت بأنني حينما أبتعد عنه فإن لسعات صوته تؤلم أكثر مما لو كنت قريبا، لهذا فأنا لا أريد أن أقترب من طرف الصوت لأنه يلسع بحدة، وهذا يدفعني إلى الاقتراب منه أكثر فأكثر، فكلما اقتربت أكثر كلما خفت لسعة الصوت. إنني ابن للآب السماوي، فيا لروعة هذا التشبيه. وحينما أسمع البعض يقول: أنا أفعل هذا ولا أفعل ذاك، وأنا أتبع قواعد محددة، فإنني أدرك على الفور بأنهم لا يعرفون سوى الشيء القليل عن نعمة الله. إنهم يحاولون أن يعيشوا الحياة المسيحية بقوتهم الشخصية. أما الرسول بولس فيقول: فتقوى بالنعمة التي في المسيح يسوع. عدد 2: وما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. كان بولس قلقا كثيرا بشأن المستقبل، وقد كان يتساءل عمن سيأتي بعده ليعلم كلمة الرب ويكرز بالإنجيل. وأحيانا نصاب صديق المستمع بعقدة إيليا فنقول للرب أنا الوحيد الباقي، لكن هذا ليس صحيحا، فهنالك دوما الكثير من الخدام الرائعين الذين يهتمون كثيرا بخدمة الله. وهكذا يوصي الرسول بولس تلميذه تيموثاوس بأن يقوم بتمرير الأشياء التي كان بولس يعلمها إلى أناس أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. والله يقيم دوما أناسا لديهم الموهبة اللازمة لتعليم كلمته. ربما تشعر عزيزي المستمع بخيبة الأمل من نفسك، فإن كان هذا هو حالك فهذا يعني أنك كنت متكلا على ذاتك، وما كان يجدر بك أن تفعل ذلك، فينبغي علينا أن نسلك في نعمة الله، وإلا فإننا نشعر بالإحباط. وعندما نشعر بالإحباط فهذا يعني أننا لا نصدق كلمة الله وطريقته في المباركة، فربما يكون قد تبادر إلى ذهنك أنك تستطيع القيام بذلك بطريقتك الخاصة، لكنك أخفقت ومنيت بخيبة أمل. لهذا عزيزي المستمع تقوى بنعمة الله. بعد الابن يأتي الجندي، عدد 3-4، فاشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. ليس أحد وهو يتجند يرتبك بأعمال الحياة لكي يرضي من جنده. إن المسيحي المؤمن هو بمثابة جندي، لكن كيف يكون أحد أولاد الله جنديا؟ نقرأ في الفصل الأخير من رسالة أفسس أن المؤمن يخوض حربا روحية، وبأن عليه أن يلبس درع الله. فقد قال الرسول بولس للمؤمنين في أفسس الفصل الثالث والعددين 12 و13، فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير، وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا. ليس أحد وهو يتجند يرتبك بأعمال الحياة. تخيل عزيزي المستمع جنديا في ساحة المعركة يذهب إلى قائده ويقول له: سيدي، يؤسفني أنني مضطر للذهاب الآن، فلدي بعض الأعمال التي ينبغي علي أن أنجزها في المدينة، ثم لدي موعد مع خطيبتي، لهذا فلن أتمكن من التواجد هنا الليلة. لا تتعجب صديقي المستمع، فالكثير من المسيحيين يقاتلون بهذه الطريقة. وهكذا ينبغي على الجندي أن يرتب أولوياته. ينبغي عليه هنا أن يتحمل المشقات كما كان الرسول بولس يعاني. والبعض يفسر هذه الآية على أنها تدعو المسيحيين إلى عدم الزواج، لكن الرسول بولس لا يتحدث هنا عن العزوبية، وإنما عن الانغماس في الشؤون الدنيوية بحيث لا يعود بإمكان المؤمن أن يحيا الحياة المسيحية. لهذا ينبغي على المؤمن أن يدرك بأنه جندي، وينبغي علينا جميعا أن ندرك بأن الحياة المسيحية ليست ساحة للعب، بل هي ساحة معركة فيها الانتصار وفيها الهزيمة. أجل عزيزي المستمع، إننا نخوض معركة روحية في هذه الحياة. رأينا الابن ثم الجندي والآن الرياضي، عدد 5، وأيضا إن كان أحد يجاهد لا يكلل إن لم يجاهد قانونيا. تشير كلمة يجاهد هنا إلى التنافس في الألعاب الرياضية، فالعداء يريد أن يحقق الفوز، وهو مستعد لعمل أي شيء من أجل الفوز. والرسول بولس يتحدث هنا عن الحياة المسيحية باعتبارها مضمار سباق، وهو يقول في فيليبي 3-14: أسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع، أي لأجل جائزة دعوة الله. كما يتحدث عن قمع الجسد في رسالة كورنثوس الأولى، فقد كان هدف الرسول بولس هو أن يركض السباق المسيحي بحيث يقوم ذاك الذي يقف في نهاية خط السباق، أي الرب يسوع المسيح، يقوم بمكافأته والقول له: نعم أيها العبد الصالح والأمين. لهذا ينبغي على أولاد الله أن يجاهدوا، لأن قصد الله لهم هو أن يفوزوا في السباق. وينبغي على المؤمن أن يجاهد قانونيا، أي أن يلتزم بقوانين اللعبة، فليست هنالك طريق مختصر لكي يحيا المرء الحياة المسيحية. لقد أعطانا الله 66 سفرا، وكل سفر من هذه الأسفار هام في حد ذاته، وينبغي علينا أن ندرس كلمة الله بأكملها، فلا يمكن للعداء أن يختصر مضمار السباق، وكذلك لا يمكن للمؤمن أن يفعل أشياء مشابهة، بل ينبغي عليه أن يجاهد قانونيا. عدد 6: يجب أن الحراث الذي يتعب يشترك هو أولا في الأثمار. التشبيه الرابع للمؤمن هو الحراث أو المزارع الذي يحرث الأرض ويبذر بذور كلمة الله. نسمع كثيرا صديقي المستمع عن جلب المزيد من الخطاة إلى المسيح، وليتنا نتمكن من القيام بذلك. لكن قبل أن نتمكن من الحصاد، ينبغي علينا أن نحرث الأرض وأن نبذر البذور، فالحصاد يأتي بعد الزراعة. وهكذا فإن الخادم الذي يتعب في حرث الأرض وبذر البذور يكون أول من ينال مكافأة من الرب على تعبه. عدد 7 و8: افهم ما أقول، فليعطك الرب فهما في كل شيء. اذكر يسوع المسيح المقام من الأموات من نسل داود بحسب إنجيلي. يتوقف الرسول بولس هنا ليقول: اذكر يسوع المسيح. أليس هذا رائعا؟ فماذا عن يسوع؟ إنه من نسل داود، وهذا يعني بأنه سيجلس على عرش داود يوما ما، كما أنه قام من الأموات. بحسب إنجيلي، إنه إنجيل بولس، لأنه الإنجيل الذي كان يكرز به. عدد 19: الذي فيه أحتمل المشقات حتى القيود كمذنب، لكن كلمة الله لا تقيد، لأجل ذلك أنا أصبر على كل شيء لأجل المختارين، لكي يحصلوا هم أيضا على الخلاص الذي في المسيح يسوع مع مجد أبدي. الذي فيه أحتمل المشقات. ربما تواجه صديق المستمع بعض المصاعب والمتاعب بسبب إيمانك بالمسيح، أما الرسول بولس فقد احتمل الكثير من المشقات، ومن بينها السجن عدة مرات بسبب تعليمه لكلمة الله. لكن كلمة الله لا تقيد. رغم أن بولس كان مسجونا، إلا أنه اكتشف بأن كلمة الله لم تتوقف عن الانتشار في العالم الروماني، فحتى مع قيام القيصر الدكتاتوري بسجن بولس لإسكاته، فإن كلمة الله ما تزال طليقة ودون قيود. ونشكر الله لأن كلمته ما تزال تنتشر في أرجاء العالم في وقتنا الحاضر أيضا. ترى هل تشارك في نقل كلمة الله مستمعي؟ وهل تعمل جهدك لكي تصل الآخرين برسالة المحبة والغفران والتشجيع والنهوض؟ أرجو ذلك، وليبارك الرب حياتك.